إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، توجيه يتعلق بربما ما يقع لكثير منا من نعاس في هذا الصباح. كثير منا ممكن يستيقظ وهو يشعر كأنه لم ينم القدر الكافي. أقول إذا أراد أن يستيقظ نشيطا فليحاول أن لا يتعشى، إذا لا يتعشى لا يتعشى، وإذا تعشى فليتعشى باكرا قبل المغرب أو بعيد المغرب، ومن يؤخر عشاءه ثم ينام فيبدو أن الليل كأنه أقصر من أن سيما يعني عشاءاتنا في هذا الوقت غالبا تكون كأنها غداء. فأقول لا يتعشى إذا أمكن، وإذا تعشى فليتعشى خفيفا وليكن ذلك. فإذا تعشى وربما كذلك حتى كأنه أو يعني سهر لمن وصل إلى حوالي 12 ليلا، فهناك وسائل اصطناعية بالنسبة لي، ممكن استعمال الماء ونحو ذلك، أو استعمال نوع من نعم هذه الحلوة تعرفونها، تعرف هذه تعين على طرد النحس، مجرب على نوع من الحلوة فيها حارة، هذه كذلك مجربة في طرد النعاس، يستطيع الإنسان يستعملها. بل ربما إذا خاف أن يكثر منها هي ممكن جدا، مجرد وجودها مرهب للنوم، مجرد أن الإنسان يسحبها معه يعني كأنه النوم ممكن سوف ينطرد. أحضرتها معي يوما إلى المسجد بهذا القصد، فرأيت صحيح أن النوم كأنه رأيت إلى أحد إخوة يعني هو ربما أكثر مني يضع لي بأنه متعب جدا، فرميت بها إليه فعلم المقصد مباشرة، وأنا اكتفيت فقط بمجرد أنني صحبتها. نعم، أقصد يعني هذه الحيل معروفة على كل حال، بل بعضها ربما ذكرناه سابقا، الأحيان يستعمل الإنسان هذا الذي يستعمله في الأذنين، ماذا اسمه؟ هذا نعم، هذا الذي يستعمل الأذنين، يستعمل الإنسان يعني يدخله في أنفه، ليس الأطلع وقطئ الأذن، أي طلب من عسل، نعم يحرك هذا المكان هنا فقط أن تقرب من عسل هكذا تقرب منه، وموجود هنا. النعاس هذا الذي يصيبنا نحن صباحا غالبا ليس النعاس حاجة، نعم قد يكون منه ما هو حاجة، الإنسان إذا ربما نام متأخر من الليل أو أكل أكلة ثقيلة، لأن يعني بعض الإنسان ممكن يعني يستدعى ويدعى إلى وليمة ليلا فيكون فيها من أنواع المأكولات التي ربما يهوى في نفسه، يعلم أنه حتى ولو نام مبكرا فتحتاج إلى عمل كبير في المعدة قبل الإنسان يستيقظ. ولذلك أقول على رأس الأشياء التي تساعد على أن الإنسان يستيقظ باكرا، إذا أمكن لا يتعشى لا يتعشى، ممكن محمد ممكن لا يتعشى عادي لا يتعشى، ويفطر صباحا جيدا عادي لا يتعشى، الليل قصير في اللحم كونك بدون عشاء إن شاء الله لا شيء، فتستيقظ إن شاء الله نشيطا. لكن مع ذلك قلت قد يبقى معك شيء من النوم يكفي فيه إن شاء الله أن يندفع بمثل هذه الوسائل التي هي مثل هذا الذي قلت يعني يستعمله إلى ليس قريبا يبتعد به قليلا فيحس بحرارة داخله. وكذلك هذا من الوسائل المعروفة على كل حال في الطلبة قديما عام. ثم أيضا لا يتكئ على الحائط ولا على كذا، ربما إن شاء الله النوم إذا يئس منه عاد، لأن النوم ممكن يجيك في فترة أولى بعد ذلك ممكن جدا أنه نفسه يئس منك. نعم. إذن قلت سؤال يتعلق بالدرس السابق وهو نعم، ما هو قول المعتزلة في المقتول؟ هل استوفى أجله؟ وما هو قول أهل السنة؟ وبين وجه بطلان قول المعتزلة. نعم أحمد. إذن قطع أجله، لم يبلغه بعد، أجله ما زال، وإنما هو كأنه اغتصب عمره فقتل دون ماذا؟ دون إكمال أجله. نعم قاصد. نعم قتل أجله. نعم. نعم. إذن فالمقتول إذا عند أهل السنة قتل لأجله، هذا الذي قتل فيه هو عين أجله. نعم. ولم يقع له أو لم يكتب له أجلين. نعم. سطر السؤال أيضا، وبين وجه بطلان قول المعتزلة. نعم. نعم. إذن فهو كالمتردد. نعم. السؤال الثاني عيسى، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بدعاء اعترضه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعتقد الصحيح في القدر، ما هو الدعاء وما هو الاعتراض ووجهه؟ نعم. ما هو الاعتراض ووجهه؟ لو قال لك قائل كذلك يعني الإجارة من النار ودخول الجنة مقدر. إذن نعم، إذن فهو سبب شرعي. نعم. ومأمورون أيضا بالدعاء به، اللهم أجرني من النار، دعاء مشروع، دعاء ثابت عن نفسه، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من عذاب القبر. نعم هذا دعاء. وأما الدعاء بتطويل العمر دعاء ليس مشروع أصلا، وعليه فكأنك تدعو بدعاء يعني ليس سببا شرعيا فلا ينفعك ولا يفيدك. نعم. إذن السبب المشروع مع القدر يعني يحصل ما يحصل من أمر الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث إن الدعاء والقدر يتعالجان، بينما هذا التعالج لا يحصل بالدعاء غير المشروع. نعم. إذن هذا هو زور. نعم. نعم. تمام. نعم. إذن فهذا يتعلق بأمور الآخرة وهو كذلك مشروع. مشروع. إذن عندما نقول مشروع فهو سبب مشروعي. سبب مشروعي في دعاء البلاء، والدعاء لكل حال معروف بأنه من أسباب من الأسباب الشرعية في دفع البلاء. نعم. ثبت في الأحاديث أن البر يزيد في العمر، أن البر يزيد في العمر. اشرح الحديث بما يتناسب مع القدر. نعم. إذن يعني الذي بين أيدي الملائكة هو الذي قابل للمحو والإثبات، وأما الذي في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فإنه ثابت. نعم. بمعنى قد يعطى للملائكة مثلا أجل معين ثم يغير بسبب مثلا أنه زاد في رحمه، هذا التغيير هو فيما في أيدي الملائكة، وأما في اللوح المحفوظ نعم فهو باق على حاله، والله عز وجل يعلم بأن هذا الشخص سوف يصل رحمه فإذا يزاد في عمره، ولكن هذا التغيير إنما هو معنى محمد لا تستخطرات وبعدها. نعم. حاول تبقى. إذن ما في اللوح المحفوظ باقي، وما في أيدي الملائكة هو الذي يقع له التغيير. هذا كذلك على القول بأن الآية إنما هي فيما يتعلق بالقضاء والقدر، وإلا ففيه قول ويساعد على كل حال، يساعد على صدر الآية: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. وأما باعتبار السياق كله فالآية قد تخرجت أصلا عن باب القضاء والقدر، وإنما هي في نسخ الشرائع ونسخ الكتب السماوية. نعم. وهو نعم لا تقصد الآية إيه الآية قلنا نحن استدلنا بها باعتبار صدرها على أنها تدل على أنها آية في باب القضاء والقدر، وأما إذا اعتبرنا السياق كله في الآية خارج باب القضاء والقدر أصلا. نعم. 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 لو نقرأ مثلا من الموضع من عند قوله يعلم أن الدعاء قالوا وعلم أن الدعاء يكون مشروع نافع في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. وما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب على أن المحو الإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب، أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخ ويثبت ما يشاء، فلا ينسخه السياق، ويدل على هذا الوجه من الوجه الأول. من خرج بالآية تقصدك هذا أنت؟ لا، هو الآية كأنه الآن بيّن ترجيحه. وقيل يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، قال والسياق أدل على هذا الوجه اللي هو يتعلق بخارج باب القضاء والقدر، وهو قوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. هذا هو السياق الذي يعني يساعد على كون الآية إنما هي تتعلق بالشرائع ونسخها. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. نعم نعم طبعا هو جيد. نعم ليش كوجي نعم هناك اختيار اولا الظاهر انه بالنسبه للآية بالنسبه للآية خرج بها. نعم والكلام انما هو في الدعاء، الكلام في الدعاء، ماذا هو الدعاء بالنسبة للقضاء والقدر. قال واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، هذا هو القول الثاني. وحمل قوله لهو قول تبارك لكل أجل كتاب، إن هو يعني ما يدل على اختياره هنا ايه لك ولك، هذا لا يدل على اختياره في مسألة الدعاء. الدعاء يعني ماذا يكون؟ بعضهم قال أن الدعاء إنما يغير ما في أيدي الملائكة، وبعضهم لم يلتفت إلى هذا، والذين قالوا إنما يغير في أيدي الملائكة استدل بالآية، والذي استدل كذلك بالآية قبل وهو ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. إذا قلنا ولا ينقص من عمره الضمير يعود على عمر شخص آخر، معناها الله عز وجل زاد عمر معمر هذا وأنقص من عمر هذا، ولا يكون نفس الذي زاد في عمره هو نفس الذي أنقصه. معليش خلينا نفهمك بما فهمته. الله عز وجل قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. إذا جعلنا وما ينقص من عمره عائدة، الضمير فيها عائد على نفسه معمر، معناه نفسه الله عز وجل جعله معمرا وجعله ناقص من عمره، هكذا نفس المعمر. هذا ما سببه، ممكن دعاء بدعاء أو فعل ما فعل من البر، فالله عز وجل مجد له بعمره، وهذا كذلك سبب شرعي لم يقع محو ولا إثبات. على قول آخر ويصير معنى الآخر الآية معنى آخر أنه ربما يدعو الله عز وجل فيكون عمره الذي هو في أيدي الملائكة مثلا نقول 90 عاما أو 70 عاما مثلا، فيدعو الله تبارك وتعالى ولا يفعل ما يفعل من البر فيزيد الله عمره إلى 90 كان 70، وهذا في أيدي الملائكة كان 70 ثم صار 90 بسبب مثلا الجحا، فيكون معنى قول عز وجل مثل الله ما يشاء ويثبت يمحو ما في يد الملائكة أو يثبت ما في يد الملائكة، وأما ما في لوح محفوظ فعمره هو هو ثابت. أظن هذا هو الذي لكي واضح. نعم السؤال كذلك الذي يليه، ماذا يريد الماتل عندما عقب الكلام في القدر بقوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته؟ القدر، ماذا يريد الماتل عندما عقب الكلام في القدر بقوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته؟ نعم نعم إذن لا تعارض بينهم ولا تنافي، لأن بعض الناس ممكن لا يستقيم له الإيمان بالقضاء والقدر إلا علمين في الشر. بعض الناس ربما يعني، وهذا في حق من الفقه الكبير أن الإنسان يعني ينتفي عنده ماذا التعارض بين القضاء والقدر والشر. قلنا بعض الناس ممكن جدا لا يستقيم له الكلام في القضاء والقدر إلا عندما كأنه يهمل الشر. نعم وهذا هو الذي حصل من الجبرية، هذا هو الذي حصل من الجبرية. وأما القدرية فهم على العكس من ذلك، نفوا القضاء والقدر وكأنهم تمسكوا بالشر، نفوا القضاء والقدر. لكن الصحيح حقا أن نؤمن بالقضاء والقدر، نؤمن بالقضاء والقدر، ونؤمن كذلك بأن الله عز وجل شرع لعباده يعني شرعا يلتزمونه أمرهم فيه بطاعته ونهاهم عن معصيته، فهم عند طاعته يستعينون بالله تبارك. عندما يريد في العمل بشرع الله عز وجل لا شك أنهم يستعينون بالله تبارك وتعالى، وأنه عز وجل إعانته للعبد بمعنى أن يوفقه سبحانه وتعالى على فعل ما أمره به وترك ما نهى عنه. كل إنسان يستعين بالله عز وجل على فعل المأمور وترك المنهي، فهذا وإذا حصل ما حصل عليه من المصائب فإنه يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم ولا يكون كذلك عند المعصية كما قالوا جبري، وعند الطاعة قدري. هذه مقولة كذلك معروفة لأهل السنة أيضا يردون بها على الفرق، أنت عند المعصية جبري وعند الطاعة قدري، معنى هذه أنه عندما تقع منك معصية تقول قدر ربي أني وكذا وكذا وإلى آخره، هذا كلام جبرية في حق. وأما عند الطاعة فتقول هذا إنما فعلته بنفسي وأنا كذا وأنا الذي فعلت وأنا الذي اجتهدت وأنا الذي كذا. نعم إذن هذا هو إن شاء الله مراده عندما عقب الكلام على في القضاء والقدر، عقب مباشرة بالشرع بالكلام الشرعي. إذا توقفنا عند قوله أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم. قال في الشرح: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، نعم، الاصطفاء والاجتباء والارتضاء كلكم عندكم متقارب المعنى، تقارب لا يجمل عنده متقاربة، تقارب المعنى. نعم. فيعود إذن على المعطوف عليه وحده فقط، والمعطوفات كأنه نعم. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، نعم، سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن هذه كلها كان المؤلف رحمه الله يريد أن يبين بأنه بعدما وطأ لها بأن أشرف مقامات الإنسان أن يكون عبد الله تبارك وتعالى، لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله، لن يستنكف، نعم، وللملائكة المقربون، نعم. إذن فمقام العبودية مقام شريف جدا، ولا يستطيع الإنسان يتنصل منه ولا يقول مثلا لا أريد أن أكون عبدا، بل الكمال يبلغ درجته العليا عندما يكون الإنسان في يعني العبودية الخاصة التي عبودية الأنبياء والرسل عليهم السلام. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة، استحق التقديم بماذا؟ بالعبودية أو بالسيادة. النبي عليه لما أكمل هذا المقام استحق أن يكون سيدا، نعم. هذه السيادة لم ينلها هكذا فقط، وإنما لما أكمل مقامات العبودية. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة: إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. إذن تكميل العبودية هو الذي حصل به ذلك التقديم في الآخرة، فهو كما قال: أنا سيد ولد آدم من القيامة ولا فخر. نعم. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة إن، عطفا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول. أقول، قال في أول الكتاب، في أول الكتاب لا تبحث على فيه ما قرب أرضا، بل هو في أول الكتاب نقول في توحيد الله معتقدين أن الله، نعم، إذن فهو أول معتقد، كما نقول مثلا قال محمد بن مالك أن الكتاب كله والألفية كلها مقول القول. قال نقول في، نعم، قال: لأن الكل معمول القول، أعني قوله: نقول في توحيد الله، نقول في توحيد الله، نعم. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، تقرير نبوة الأنبياء، الآية طريقة الكلام، يقول النبوة هذه دليلها الوحيد هي المعجزة، بمعنى أن كل نبي لا يكون نبيا إلا إذا كانت له معجزة. كما أن الصوفية اليوم يقول أن كل ولي لا يكون وليا إلا إذا كانت له ولي الكرامة، كان المفهوم العام يعني أن الله عز وجل أكرمك بالاستقامة والثبات وكذا. لا، الكرامة هي أمر خارق للعادة، تقريبا نفس الشبه له. أهل الكلام قالوا أن المعجزة ضرورية لا بد منها لأن يكون شخص ما نبيا. هؤلاء قالوا لا بد للولي من الكرامة، الكرامة كذلك المفهوم عند المتأخرين، لا بد شخص لا يندرج في صنف الأولياء إلا بالكرامة. وسوف يأتي على كل حال نقد والتعرض لهذا التحكم. قالوا الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. نعم، والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقدروا ذلك بطرق مضطربة. وقرروا جيد كذلك، وقرروا صح. وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح. تبي جيدا، من هنا سوف يبدأ كأنه رحمه الله نقد هذا المسلك، المسلك الذي هو تقرير النبوة بالمعجزات فقط. قال ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالها تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة. يعني التمييز بين الصادق والكاذب، بين النبي والمتنبي. أبدا ما حصل للناس غلط يوم ما أنهم مثلا يعني عندهم شبه بين مسيلمة الكذاب ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، اشتبه عليهم وقالوا والله ما نشعر الله النبي فيك. لم يحصل هذا، لم يكن أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم علامات النبوة تبدو في وجهه، في مسلكه، في سيرته، في أخلاقه، في معاملاته، في عهوده ومواثيقه، في التزاماته إلى آخره. نعم. قالوا التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ نعم، وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. إذا احتولوا افترضنا ما كانت موجودة هذه الآيات، البديهة تعطيك الخبر بأن هذا ليس متنبي. ولذلك كما قال كذلك ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يصير كأنه واجب على المسلم أن يفرق بين الولي ومدعي الولاية، كما أنه يجب عليه أن يفرق بين النبي والمتنبي. ولا يبقى كما هو كثير من الناس يعني باقي فقط على الكرامات، قلنا وليس الكرامات كانت بمعنى العام، بل كرامة هي أمر خارق العادة، وهذا يلتبس على كثير من الناس، لا يفرقون بين الكرامات وبين الاستدراج وبين السحر، وذلك كثير من الناس سحرة كهان هم عند الناس معدودون من الأولياء، خلق كبير وقع لهم ذلك لأنهم فقط، بل ربما قد يأتي لا تستبعد أن المسيح الدجال ممكن الناس يدعون له أنهم من أولياء له لأجل ما يرون عنده من أمور يعني أكبر بكثير مما رأوه على أيدي بكثير من مخلفنا. قال ومن أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة وإذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون أو يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم، فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعها من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك. نعم، إذن كثير من الناس كأنه يلتمس الولاية، كذلك عند بعض الناس في كونه مثلا يخبر عن بعض المغيبات، لذلك ترى كثير من الناس يراهنون على الأمر المتعلق بالغيب، والولي الحقيقي صراحة لا يزرع أن يكون له كأنه ينازع الله عز وجل في أمر الغيب، بالعكس تراه ربما نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فينا نبي نعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مدح بهذا ونشدت بين يديه إشعار نعم قال لا يعلم ما في غد إلا الله. نعم، بعض الناس ممكن يتباهى بهذا ويتبجح ويود أقنع الناس أنه عنده شيء من 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 مما يتعلق بالمستقبل. قال وبين نعم قال فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعه من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك ليس عن ملك وليس بأنبياء نعم. قال تبارك وتعالى قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، هذا هو نعم يعني الشياطين الكهان السحرة هم الذين تنزل عليهم الشياطين، لا تنزل على الملائكة، الملائكة إنما تنزل على الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إذن قال ليس عن ملك وليس بأنبياء، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ابن صياد هذا كان من أهل محمد ابن صياد. شكون هو ابن صياد؟ ها؟ الكريم. هو إذن كان رجل من المدينة يسمى صافي. صافي ها؟ نعم هذا اسمه ويعرف هكذا بن صياد. كان من أهل المدينة وربما كان كاهنا. كان كاهنا نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشك أنه هو المسيح الدجال. وقيل أنه اختفى. قيل أنه اختفى في آخر عمره لا يعرف. نعم. وهو فيه رواية تقول بأنه نعم مات وصلى عليه الناس ونحو ذلك. وله ابن. له ابن معروف بالرواية. برواية الحديث. وكان هو يدافع عن نفسه ويحتج يقول أليس المسيح الدجال لا يدخل المدينة وأنا الآن من سكان المدينة. نعم ابن صياد. وكان كذلك أيضا يشك فيه ليس فقط عمر بل عبد الله بن عمر كذلك والله أعلم كذلك أبو سعيد الخدري كانوا يظنون به أنه هو المسيح الدجال سيما عندما اختفى فقوي ظنهم على ذلك العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قصة معه أنه يوم ما دخل حديقة وأتاه كأنه يتخفى من ورائه فقالت له أمه كانت كأنها تقابل هكذا على حسب ما ذكر قالت له وراءك محمد قال أنا قد خبأت لك خبيئا أغلق يده وقال قد خبأت لك خبيئا فماذا فعل هو تجرأ فأن يعرف الخبيئ ما هو قال الدخ ولم يكمل الكلمة على عادة الكهان أنهم يعني ربما يعطون لزبائنهم بعض الغيب وقال الناس يتكلف ويجتهد في تكميله ودائما هكذا الكهان إلى اليوم يجد ممكن جدا من يتردد عليهم يحاول يتكلف في ما سمعه منه يقول كلام هذا هو الذي قال يوم كذا فقال الدخ والنبي عليه كان قد خبأ له صورة الدخان فقال الدخ قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. نعم. وهم يوما عمر رضي الله عنه بقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهو يمنعه من ذلك قال له إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله بمعنى ربما تكون قد قاتلت نفسا بريئة. نعم. يمكن نعم صحيح تميم الداري نعم وهو الذي كان قد ألقته سفينة بعد أن اضطرب به البحر نعم في جزيرة وقد لقي المسيح الدجال مكبلا بالأغلال إلى عنقه ودار بينهما حوار. نعم. ولا شك أن هذا الرجل كان في المدينة يعني في الوقت الذي رجع تميم رضي الله عنه من تلك الرحلة يعني كان ابن صياد في المدينة وليس هو الذي كان في تركه مقيدا تقصد هكذا يعني قوي جدا في أنه ليس هو المسيح الدجال وأما المسيح الدجال فإنه يعني هذه الأغلال تقطع على حين غضبة يغضبه فيخرج على الناس ولكن الذي يستطيع أن نقول أنه أحد الدجاجين هو دجال لكن ليس الدجال الأكبر لأن في حق كل كذاب كل كاهن كل مدعي للنبوة فهو دجال. نعم. قال ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبأ فقال هو الدخ هكذا الدخ لم يكمل على عادة الكهان دائما هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. ما معنى لن تعدو قدرك؟ معنى لن تجاوز حد الكهن. هذا هو الكهن يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الشيطان إن الشيطان ثابت بأن لو عرشه على الماء يرسل سرايه إلى الأرض وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، أنواع، ليس فقط الأمر محصور في المعجزة، أنواع تهديهم إلى أن هذا فلان صادق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان معروف بالأمين، حتى في المدعي للصناعات، حتى المدعي للصناعات من الحرفة من حرف والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك، والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. إذن خبر الاثنين والواحد والثلاثة اللي هو معدود عند العلماء بخبر الأحد، ومشهور عندهم أنه لا يفيد العلم الضروري. العلم الضروري معناه العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه، فرض نفسه على ذهنك، لا ينتظر منك أن تقلبه وتعرف منه وجه الصدق، بل هو علم ضروري كأنما نشأ في الذهن. حتى أنهم اختلفوا قال علم الضروري هذا منين جاء؟ العلم الضروري مثل العلوم التي عندنا جميعا ولا نكاد نناقش فيها، بل ربما بعضهم يسميها يقول هي البديهيات، ينطلق من الإنسان في كلامه، وهي لا تحتاج إلى استدلال. قال أين حصلت؟ هي معلومات تجدها محصلة في ذهنك، مثلا كما لقينا مثلا الصعود النزول الأكبر والأصغر الجزء والكل ونحو ذلك من هذه المعلومات الضرورية، يعني معلومات فيها تصوريات وفيها حتى بعضها يعني مركبة تصديقات، يعني تجدها في ذهنك. إذن يصير يعني أحيانا يقترن بخبر واحد وخبر الاثنين والثلاثة ما يجعله كأنه علم ضروري، إذن لقوة القرائن. إذن النبي كذلك تسحبه قرائن تجعله ما يحتاج إلى إثبات نبوته بأي طريقة أخرى، قال هذا ما يحتاج. أو كما قالوا وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. مقصود المنافقين، المقصود المنافقين، نعم. ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ماذا عندكم هذا الأثر؟ العثمان، نعم. فإن كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ نعم، هذا كأنه يعني واضح من باب أولى. فإن كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن، يعني تعرف صدق ولا كذب أحيانا، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي، إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. إذن هذا النبي عليه السلام وهو في أوائل النبوة. خديجة رضي الله عنها وهي في ذلك الوقت زوجته، نعم، كان صلى الله عليه وسلم وجد منها ما يعني حصل له به طمأنينة ويقين، وهي كذلك استأنست بما أفاد أن هذا ليس كاذبا، ووجهه ليس وجه الكذاب إنما وجه الصدق، واستدلت بما كان منه صلى الله عليه وسلم من أعمال لا يفعلها إلا الصادقون. كذلك قال النجاشي، أيضا النجاشي لم إنما سأل بأسئلة توصل بها إلى أن هذا الذي أمامه أو هذا الذي وصله خبره هو نبي، بمجرد أسئلة طرحها وأسئلة دقيقة، نعم، فهدته إلى أن هذا الذي نعم لم يلتق به ولم يره أنه نبي. قال وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة، وعنده اطلاع على ما جاء به موسى عليه السلام. ثم لما أخبر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن كل واحد منهما رسول. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام. وكذلك نحن الناموس الآن الناس يستعملها البعض. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم، إذن هذا حوار وقع، نعم، بين هرقل ومن وفد إليه. قال وكذلك هرقل ملك الروم، وهو طبعا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به، ولكنه كانت عنده كذلك هو أيضا أسئلة يتعرف بها على الصادق من الكاذب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، النبي عليه السلام كان يكتب كتبا إلى الملوك، وكان ذلك إنما كان بعد صلح الحديبية، كل رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والقادة قادة البلدان إنما كانت بعد صلح الحديبية. هنا طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين. أبو سفيان تعلمون بأنه كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم كبير، ثم بعد ذلك من الله عز وجل بالإسلام، كان عدو شديد العدو. قال وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ هذا السؤال مهم جدا، ويريد يقول ربما الإنسان يريد أن يحافظ على ملك أبائه، لأن هذا من مقاصد الشخص الذي يتزعم أنه يريد أن يستمر ملك آبائه، ولذلك تراه ربما يعني يجتهد ويتحرك وكذا. فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه، كما قال الله عز وجل في نبي أنبياء قال أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. نعم. هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دين سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا، معنى كل من دخل لا يرجع. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. لأن هذا الكلام موجود، يعني إذا كان في شيء من الكذب الإجابة يتعقبهم ويقول الشخص الآخر يقول لا. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وهذا أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من أدلة، فقال سألتكم هل كان في آبائهم من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائهم من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب لا يسخطه أحد، وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول بمعنى تدل. نعم. وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والفتاح نحن بصرد ماذا بهذا الكلام الطويل كله؟ نعم. إذن الكلام هنا ما زال في إثبات النبوة صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لابد من المعجزات وليست معجزته وحده، وإنما النبي والمتنبي يتميزان بعلامات كثيرة، بصدقه، بأشياء عديدة، والناس طبعا يعني يختلفون. هذا يعني زعيم من الزعماء هرقل ملك الروم، يعني ثبت عنده أن هذا نبي، والنجاشي كذلك ثبت عنده أن هذا نبي ولم يره، نعم، وإنما بمجرد أسئلة دقيقة طرحها فوجد الجواب عليها، فعلم أن هذا إنما هو يعني يخرج من مشكات واحدة مع الذي جاء به موسى عليه السلام، إذن فهو نبي، نعم، ولم يرى معجزة أمامه، وثبتت له نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أسئلة طرحها ووجد الجواب عليها، فعلم بأن هذا إنما هو نبي. إذن تركنا طريق المتكلمين، قصرهم إثبات النبوة على المعجزات وحدها فقط، وإن كانت معجزة جزء معتبر، وسوف ربما المؤلف رحمه الله يسميه يقول ممكن يترك هذه التسمية معجزة، نقول آيات والبينات ودلائل النبوة، هذا هو الاسم الصحيح بدل كلمة المعجزات. معجزات هذا اسم فقط، ربما المتكلمون هم الذين فرضوه وصار متداول. نعم، قال: والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآيات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم. وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. نعم، وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر، نعم، من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج. محمد، ماذا تعرف ونحن خروج؟ ماذا تعرف؟ المفتاح، الجملة كلها. معنى قال لهم: فقلت لأصحابي ونحن خروج. قال لهم ونحن خروج، ما معنى؟ نقول قول هكذا، ما معنى قلت لهم ونحن خروج؟ ما معنى ساسي؟ إذن جملة حالية، هذه يقال جملة حالية، معناها قال لهم وهم في حال خروجه. إذن ماذا قال لهم؟ لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، فقلت لأصحابي ونحن خروج، نعم، أي في حال خروجنا، نعم، فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، معناها بلغ أمره بحيث صار هكذا، يعني الملك هذا الآن كأنه اعترف به وأنه نبي، وهو ملك من الملوك، نعم، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر وما زلت موقنا، هكذا يقول أبو سفيان أو في حال كفره، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، لأن يظهر أن هذا الكلام أداه بعد إسلامه، الظاهر أنه أداه بعد إسلامه، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقول المشرك في حال شركه، بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح من الوزاء، إذن كأنه أداه بعد إسلامه، بمعنى حكى ما كان في كفره، وهذا يعني يجوز الإنسان يتحمل في الكفر ويؤدي في الإسلام، بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. نعم. قال ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. نعم. يعني أكين أمور تجتمع فيحصل منها واحد مجموع معين، انشراح صدر وتعطي مثلا الطمأنينة بأن كذا وكذا، ولكن بعضها قد لا يحصل ذلك ولكن يحصل بعضها فقط. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر واحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح من بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية، الآية معناها علامة. نعم. إذن ذكرها بالنسبة لموسى لإبراهيم لنوح لكذا لكذا لكذا، ومجموعها نعم يفيد ما يفيده ربما أو يفيد بعضه واحدة منها. وبالجملة في العلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم، وعاقبة أعدائهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ها؟ ماذا؟ وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر، هو من أظهر عفوا، ومن أظهر العلوم المتواترة وأجلاه. ونقل أخبار هذه الأمور، ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم ومن ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجلينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. يعني هذه الأخبار ممكن جدا أخبار هؤلاء ليست الأخبار التي جاءتنا في القرآن الكريم. الله عز وجل قال في قصص القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل، إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. إذن الأخبار جاءتنا من القرآن الكريم طبعا أثبت من تلك الأخبار جاءتنا من هؤلاء. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. نعم. منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم، عرف صدق الرسل ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، إذن يسمونه دلائل النبوة، معنى ما يستدل به على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نذكر ربما في كثير من مواضيع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن خبر مستقبلي، فيقال أن هذا من دلائل النبوة، معنى مما يستدل به على أنه نبي. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يخبر عن تفرق سيكون في الأمة ويذكر عدده، نعم، فهذا طبعا لا يكون إلا من نبي لأنه أمر غيب، فيقع ويقع صدقا على الصفة التي أخبر بها، هذا لا يكون إلا من نبي، فيذكره العلماء فيما يسمونه بدلائل النبوة. نعم. نعم. قال وبيان ذلك أنه كأنه إذا، نعم، قال ولذلك لذكر دلائل نبوة محمد، ها، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته له إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به، ويعني بمعنى كل ذلك يقول لله عز وجل أمره به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، يقصد هنا طبعا بالخصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله يؤيده وينصره. إذن هذا طعن في الله عز وجل، نعم، ومع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعوته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ لا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في وجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره. كم من من الدعنه، وكانت وراءه قبيله او قبائل عديده، سيلم الكذاب مثلا والاسود العنسي وغيرهم، يعني كانوا من دعاة وكانت ظهرت وراءهم قبائل كبيره من العرب. ونحن لا ننكر ان كثير من الكذابين قام في الوجود وظهر كوسوك، ولكن لم يتم امره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله واتباعه فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعملون ذلك، يعلمون ذلك. قال تعالى أم يقولوا، تذكرت سابقا عند قول عز وجل، نعم، كما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتير. إذن هذا الله عز وجل يقوله، نعم، على من ربما يقوم بشيء ينسبه إلى الله عز وجل. الله عز وجل حتى وإن أمهله فإنه لا يهمله، لا بد أن يقطع دابره، لا يتركه كذا يفسد في الأرض ويدعي النبوة ويفعل ما يفعل مدة زمنية كذلك تقول، وينسب ذلك إلى الله عز وجل وأن الله تبارك أمره به تبارك. نعم. قال تبارك وتعالى في الملائكة ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. اتخذ الإنسان أنه غضب نعم. إذن فهذا كله يدل على أن الله عز وجل مهما كان، فهذا يعني الشخص الذي يدعي بأن هذا ليس بنبي فإنه طعن كما قال في الرب. نعم. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، وهنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق، وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، كأنه فرغ من هذا البحث الآن. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المبدأ الذي بحث بدأه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبوته ليس كما قال المتكلمون لا تثبت إلا بالمعجزات، المعجزات كما عبرهم في الحق، وإلا نقول هي آيات، آيات الله عز وجل سماها آيات وسماها كذلك بينات، ولم يسميها سبحانه وتعالى معجزات. في المعجزات نعم، وكثير من هذه الآيات في الحق ليس معجزة، الصدق ليس معجزة، الصدق الحديث وصلة الرحم وعدم الغدر مما استدل به على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله ربما هذه الأشياء بعضها يدل على بعض ما يستفاد بالمجموع، لكن مجموعها التي اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نبوته، كل ذلك يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ على كل حال، الاعتماد على المعجزات وحده فقط نعم هو الذي تثبت به النبوة، لا، النبوة تثبت به المعجزات نعم، وتثبت كذلك بما عداها من كثير مما هو معدود من دلائل النبوة وكثير ما يمر بنا أشياء من ذلك. نعم. قال وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء، النبأ من الخبر، نعم، إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة. نعم، هذه كلام سيق والمشهورة لكل حال، إنهم يقولون أن النبي هو الذي أمر بشرع أو هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا مشهور، لكن ربما قد يكون الأدق أن الرسول دائما أرسل إلى قوم مخالفين، ناس ليسوا موحدين، والنبي الغالب أن يكون فيه أنه لم يوحى إليه بشرع شرع، نعم هكذا، ويوحى إليه قطعا. علامة النبوة أن الشخص يوحى إليه، إذا لم يوحى إليه فليس بنبي، إذا لم يوحى إليه فليس بنبي. ولكن النبي إنما يكون مجددا لرسالة رسول قبله ولا ينزل عليه كتاب. أما الرسول فإنه يؤمر بالشريعة جديدة وينزل عليه كتاب، كتاب من كتب السماوية، ربما نعلم اسماء بعضها وكثير منها لا نعلمه، فهذا هو الذي يسمى الرسول، معناه أرسل إلى قوم. هؤلاء الأقوام يكونون مخالفين له بمعنى أنهم جاءهم بشرع جديد، جاءهم بالتوحيد، بينما النبي إنما هي كما مثل العلماء السنة في هذه الأمة، يأمرون بالدين الصحيح ويرجعون بالناس إلى ما كان عليه الدين في أيام النبوة في زمان الصحابة رضي الله عنهم. هذه مهمتهم في الأمة كلها كأنبياء بني إسرائيل، علماء السنة يدعون إلى الدين الصحيح، إلى التوحيد، إلى ترك البدع، نعم، والدخيل على الدين وتجديد الدين والدعوة إلى العمل بالمصدر صادر اللي هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تراهم يعني يعمل هكذا تقريبا. وأما الفرق على كل حال مشهور على كل حال، ولكن يعني صراحة دخله النقد من عدة جهات. نعم قال ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. أعم من جهة نفسها بمعنى أن كل رسول طبعا يكون منبأ، لكن من 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 جهة أهلها معنى الرسل أنفسهم هم أقل من الأنبياء، إنما دام كل نبي يمكن أن يرسل يمكن أن لا يرسل، فالأنبياء أكثر من الرسل. قال وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم. ماذا نعلم محمدا؟ لا أقول فاعل لا تقول مصبح مصبح الاختصاص هو الذي يجري بعد نعمة وبيسر إذا قلت منصوب على الاختصاص فهو الواقع بعد فعل مقدر بي أعني أو نحو ذلك. نعم إذن محمد ماذا نعبه؟ فعل بي؟ قال في الرسالة وإرسال الرسل من أعظم نعم الله تعالى على خلقه، وخصوصا، إلا أن تكون خصوصا بمعنى أخص، نعم خصوص تقول مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أخص، وتكون محمد كأنها منصوبة كذلك على المفعول به لذلك الفعل المحذوف. نعم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله وإنه خاتم الأنبياء، قال في الشرح قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إذن قرئ خاتم وقرئ خاتم. معليش الكل على ممكن قبل لا يكون ذكرها الخاتم بالكسر معروف هو طابع ليختم به وغالبا يكون بعد إكمال الرسالة خاتم، هذا الذي فعل هكذا نقول حين الختم هكذا، لكن في حق الختم النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الملوك الفرس والروم لا يعتمدون من الرسائل إلا ما كان مختوما، اتخذ له خاتم صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله، بغض النظر عن الترتيب الذي ربما تجدونه بعضهم يكتب الله الفوق يكتب بعد محمد يكتب بعد رسول ما اتخذ خاتم صلى الله عليه وسلم مكتوب على الصور فكان يختم به عليه الخاتم الآن صار هكذا ويختم به، ولكن غالبا إنما يكون في آخر شيء لا تكتب شيء بعده، فإذا احتجت أن تكتب مثلا فتعيد الخاتم مرة أخرى من هذا بالكسر. نعم عفوا أنا قلت الخاتم خاتم بالفتح هو الطابع، وأما الخاتم فهو الذي تختم به معناها تنهى به ختمت كذا بمعنى أكملت. نعم قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. إذن كان آخر شيء في البنيان هي تلك اللبنة فختمها كان آخر شيء، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قوله وإمام الأتقياء، قال في الشرح الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، ورواه مسلم والترمذي عن واثلة الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى كنانة من بني اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. نعم، استثنى الله عز وجل من السقر، خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي المؤلف رحمه الله هنا بصدد ماذا؟ بصدد أنه لا يجوز التفضيل بالأنبياء عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم، بمعنى هذه السيادة تقتضي أن يكون صلى الله عليه وسلم إذا أراد إنسان أن يبوح بها فهي عقيدة، أعتقد أن النبي سيد ولد آدم. ثم هو صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن ماذا؟ أن نفاخر أو أن نفضل عليه، مثلا من نفضل كما قال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، إلى آخر الحديث. إذن كأنه يشكل ممكن عند بعض الناس فيحتاج إلى تفقيه حتى يخرج هذا على وجه وهذا على وجه آخر وينتفي التعارض بينهما. فالجواب الذي هو ماذا؟ التوفيق وإزالة التعارض والتنافي. فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، هكذا قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر. سمعها الصحابة رضي الله عنهم، سمعوها ولا شك هذا كان في المدينة. فلطمه مسلم، وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي هذا الحديث يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لا تفضلون على موسى. إذن لا تفضل على موسى، هذه مناسبته، بمن إذا قيل على هذا الوجه الذي فيه التفضيل وفيه ربما يعني إثارة بعض ما يكون من النعرات ونحو ذلك مما لا يخدم الدين، فهذا لا يجوز، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهو النفس كان مذموما. بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما. الإنسان ممكن يجدني قتل، قال مثلا فقط نقاتل على بلادنا ولا على هذا الأرض بتاعتنا ولا على قبيلتنا ولا نحو ذلك، ولا يستحضر شيء من معاني يعني نصرة دين الله ونحو ذلك. فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يجمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا، نعم، وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، إن كان ثابتا فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. نعم. على أنه مثل البصيري في بردته يقول: وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم. لا شك يدخل فيها يعني تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لم يذكر الله عز وجل المشير إليه. نعم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء، نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا ينصب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. لا يصعب. لا ينصب أحسن. قال: وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء، نهي عن التفضيل الخاص، نهي عن التفضيل الخاص. التفضيل الخاص معناه أن تذكر اسم نبي واسم نبي في مقابله. نهي عن التفضيل الخاص أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا ينصب، اللي عنده لا يصعب. صح. بمعنى هذا التفضيل العام لا ينصب على أفراده، بمعنى لا يجعل أنك تقول فلان بن فلان أفضل من فلان بن فلان من أفراده، بخلاف ما قيل لأحدهم فلان أفضل منك. إذن هذه الصورة لا تجوز، وتجوز الأولى، يعني بعضهم خرجوا على هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو التفضيل الخاص، ولا مانع من أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل عليه السلام، لا يمنع من هذا، ولكن أن تقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى، أفضل من كذا إبراهيم، أفضل من كذا، فهذا لا. وإن كان في الحق حتى هذا صراحة معروف أن أولي العزم من الرسل بأيانهم، أولي العزم من الرسل هم محمد عليه السلام، موسى، عيسى، إبراهيم، نوح، وحتى هؤلاء الخمسة نقول أن محمد أفضل من إبراهيم، وإبراهيم أفضل من موسى، وموسى أفضل من عيسى، وليس بنا عيسى، ونوح ممكن جدا مما قد يقال من التفضيل. فكليم الله أفضل ممن لست في هذه المنقبة. نعم. التخصيص ماذا؟ نعم. طبعا هذا لا شك أن الله عز وجل كما قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فخص من خصه بما خصه عن بالمنقبة وبالاختيار الذي أو بالاستفاء الذي جعله أفضل من غيره ممن لست فيه تلك الصفة. قال: ثم إني رأيت الطحاوي قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار، وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. بعضهم نعم، وهذا في الحق سمعناه من شيوخ يقولون، بل وربما يذكرونه كأنهم يستوقفون به الناس ليسمعوا لهذه القصة لتذكر لهم، وتذكر بطريقة فيها شيء من التفنن مما يريدون به، كأنهم يذكرون على كل حال من باب الإلغاز أو التمييز بالفقه أو نحو ذلك. يعني بعض الشيوخ قال لهم اشرح لكم هذا الحديث، اشرح كأنه بديع، لا تفضلوني على يونس بن متى. قال لي ما اشرح لكم لين تجمعوا لي مبلغ تحصل شيء المال عاد اشرح. قالوا أن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأنه قرب، بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. يونس وهو في بطن الحوت معناه في قاع البحار، يعني قال لهم هو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. النبي عليه الصلاة والسلام عرج به، أمر الله عرج به إلى السماء وهو في ذلك المكان العالي قريب من الله عز وجل، ليس أفضل من ماذا؟ من زلمة الذي هو في البحر. وإن كان وقت عروج النبي صلى الله عليه وسلم ليس وقت وجود يوسف بن متى في البحر، هو يوسف بن متى يعني في زمانه كان في البحر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في زمانه في عالجا، ليس في نفس الوقت ولا في نفس الزمان. وقالوا والله هذا صح بديع استحق المال وزيادة، وربما جمعوه له. قال وعجوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله، وإذا ترون أن فيه ماذا؟ فيه الكذب وفيه نفي عقيدة الاستواء الله ذو العرش، بمعنى لا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ هذا المبلغ أنه ارتفع في السماوات، نحن نقول أنه قريب من الله عز وجل، ونستدل بهذا على أن الله عز وجل مستوى على عرشه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات حتى بلغ إلى سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام، نعم، وكان في السماوات كان قريبا ما شك من العرش، قريب من الله عز وجل، نعم. وأنه رأى من آيات ربه الكبرى ما رأى، وغشيه عليه الصلاة والسلام نور، وعندما سئل قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. لا شك أنه كان في مقام عالي قريب من الله عز وجل، ولا شك أن في ذلك الزمان يونس بن متى وقد كان في قلب بحر كان بعيدا، حيث المكان كان بعيدا، وإن كان الله عز وجل يقال فيه أنه هو بنفس قربه ووعده سيان، لكن المخلوق نحن الآن في مكان في الأرض والله عز وجل فوق سماواته تبارك وتعالى. إذن فيه صاحبه كان يقول لهم ما كان فيه فرق لذلك المكان وهذا المكان. وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى. يونس بن متى وذو النون، نعم، ليس في نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى أخبر عنه أنه التقم الحوت وهو مليم، أي فاعل لما يلام عليه، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقال ما قال يونس أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، نعم، وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيرهم بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا عن التشبه به وأمره بالتشبه بأولي العزم، حيث قيل له فاصبر كما صبر أولي العزم، فقد يقول من يقول أنا خير من يونس، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد، فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا، وهذا لا يقول نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى إن اشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر، أتبعه بقوله ولا فخر، بمعنى لا فخر مع هذا، وإنما هو مجرد إقرار ما أمر الله عز وجل أن يعلمه لنا على أنه عقيدة، كما جاء في رواية وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب، فانظر إلى هذا الاستدلال لأنه بهذا فانظر إلى هذا الاستدلال لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل، كما يأتي الإشارة إليه عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. إذن ولو نتوقف هنا يبقى قليل لندخل في موضوع آخر. اليوم 18 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، توجيه يتعلق بربما ما يقع لكثير منا من نعاس في هذا الصباح. كثير منا ممكن يستيقظ وهو يشعر كأنه لم ينم القدر الكافي. أقول إذا أراد أن يستيقظ نشيطا فليحاول أن لا يتعشى، إذا لا يتعشى لا يتعشى، وإذا تعشى فليتعشى باكرا قبل المغرب أو بعيد المغرب، ومن يؤخر عشاءه ثم ينام فيبدو أن الليل كأنه أقصر من أن سيما يعني عشاءتنا في هذا الوقت غالبا تكون كأنها غداء. فأقول لا يتعشى إذا أمكن، وإذا تعشى فليتعشى خفيفا وليكن ذلك. فإذا تعشى وربما كذلك حتى كأنه أو يعني سهر لمن وصل إلى حوالي 12 ليلا، فهناك وسائل اصطناعية بالنسبة لي ممكن استعمال الماء ونحو ذلك، أو استعمال نوع من نعم هذه الحلوة تعرفونها، تعرف هذه تعين على طرد النحس، مجربة على نوع من الحلوى فيها حارة، هذه كذلك مجربة في طرد النحس، يستطيع الإنسان يستعملها. بل ربما إذا خاف أن يكثر منها هي ممكن جدا مجرد وجودها مرهب للنوم، مجرد أن الإنسان يسحبها معه يعني كأنه النوم ممكن سوف ينطرد. أحضرتها معي يوما إلى المسجد بهذا القصد، فرأيت صحيح أن النوم كأنه رأيت إلى أحد الإخوة يعني هو ربما أكثر مني يضع لي بأنه متعب جدا، فرميت بها إليه فعلم المقصد مباشرة، وأنا اكتفيت فقط بمجرد أنني سحبتها. نعم، أقصد يعني هذه الحيل معروفة على كل حال، بل بعضها ربما ذكرناه سابقا. الأحيان يستعمل الإنسان هذا الذي يستعمله في الأذن، ماذا اسمه؟ هذا نعم، هذا الذي يستعمله الأذن الإنسان يعني يدخله في أنفه، ليس الأطلس لا فقط يعني يطلب من عسل نعم يحرك هذا المكان هنا فقط يعني تقريب من عسل هكذا تقريب من وموجود هنا النعاس هذا الذي يصيبنا نحن صباحا غالبا ليس النعاس حاجة. نعم قد يكون منه ما هو حاجة، الإنسان إذا ربما نام متأخر من الليل أو أكل أكلة ثقيلة، لأن بعض الإنسان ممكن يعني يستدعى ويدعى إلى وليمة ليلا فيكون فيها من أنواع المأكولات التي ربما يهوى في نفسه يعلم أنه حتى ولو منام مبكرا فتحتاج إلى عمل كبير في المعدة لعل الإنسان يستيقظ. ولذلك أقول على رأس الأشياء التي تساعد على أن الإنسان يستيقظ باكرا، إذا أمكن لا يتعشى لا يتعشى، ممكن محمد ممكن لا يتعشى عادي لا يتعشى ويفطر صباحا جيدا عادي لا يتعشى، الليل قصير في اللحم كونك بدون عشاء إن شاء الله لا شيء فتستيقظ إن شاء الله نشيطا. لكن مع ذلك قلت قد يبقى معك شيء من النوم يكفي فيه إن شاء الله أن يندفع بمثل هذه الوسائل التي مثل هذا الذي قلت يعني يستعمله إلى ليس قريبا يبتعد به قريبا يحس بحرارة داخله. فكذلك هذه من الوسائل المعروفة على كل حال في الطلبة قديما عام. ثم أيضا لا يتكئ على الحائط ولا على كذا، ربما إن شاء الله النوم إذا يئس منه عادي، لأن النوم ممكن يجيك في فترة أولى بعد ذلك ممكن جدا أنه نفسه يئس منك. نعم. إذن قلت سؤال يتعلق بالدرس السابق وهو نعم ما هو قول المعتزلة في المقتول هل استوفى أجله وما هو قول أهل السنة وبين وجه بطلان قول المعتزلة. نعم أحمد. إذن قطع أجله لم يبلغه بعد أجله ما زال وإنما هو كأنه اغتصب عمره فقتل دون ماذا دون إكمال أجله. نعم قاصد. نعم قتل أجله. إذن فالمقتول إذا عند أهل السنة قتل لأجله هذا الذي قتل فيه هو عين أجله. نعم ولم يقع له أو لم يكتب له أجلين. نعم سطر السؤال أيضا وبين وجه بطلان قول المعتزلة. نعم نعم إذن فهو كالمتردد. نعم السؤال الثاني عيسى دعت أم حبيبة رضي الله عنها بدعاء اعترضه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعتقد الصحيح في القدر ما هو الدعاء وما هو الاعتراض ووجهه. نعم وما هو الاعتراض ووجهه هذا هو الاعتراض وجهه بمعنى وجهه لو قال لك قائل كذلك يعني الإجارة من النار ودخول الجنة مقدر إذن نعم إذن فهو سبب شرعي نعم ومأمورون أيضا بالدعاء به اللهم أجرني من النار دعاء مشروع دعاء ثابت يعني اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من عذاب القبر. نعم هذا دعاء. وأما الدعاء بتطويل العمر دعاء ليس مشروع أصلا وعليه فكأنك تدعو بدعاء يعني ليس سببا شرعيا فلا ينفعك ولا يفيدك. نعم إذن السبب المشروع مع القدر يعني يحصل ما يحصل من أمر الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث إن الدعاء والقدر يتعالج بينما هذا التعالج لا يحصل بالدعاء غير المشروع. نعم إذن هذا هو زور. نعم نعم تمام نعم. إذن فهذا يتعلق بأمور الآخرة وهو كذلك مشروع. مشروع إذا عندما نقول مشروع فهو سبب شرعي، سبب شرعي في دعاء البلاء، والدعاء لكل حال معروف بأنه من أسباب، من الأسباب الشرعية في دفع البلاء. ثبت في الأحاديث أن البر يزيد في العمر، أن البر يزيد في العمر. اشرح الحديث بما يتناسب مع القدر. نعم. إذن يعني الذي بين أيدي الملائكة هو الذي قابل للمحو والإثبات، وأما الذي في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فإنه ثابت. نعم. بمعنى قد يعطى للملائكة مثلا أجل معين ثم يغير بسبب مثلا أنه زاد في رحمه، هذا التغيير هو فيما في أيدي الملائكة، وأما في اللوح المحفوظ نعم فهو باق على حاله، والله عز وجل يعلم بأن هذا الشخص سوف يصل رحمه فإذا يزاد في عمره، ولكن هذا التغيير إنما هو معنى محمد لا تستخطرات وبعتها. نعم ولا حاولت حاولت تبقى. نعم. إذن ما في اللوح المحفوظ باقي، ومن في أيدي الملائكة هو الذي يقع له التغيير. هذا كذلك على القول بأن الآية إنما هي في متعلق بالقدر، وإلا ففيه قول ويساعد على كل حال، يساعد على صدر الآية لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. وأما باعتبار السياق كله فالآية قد تخرج أصلا عن باب القدر والقدر، وإنما هي في نسخ الشرائع ونسخ الكتب السماوية. نعم وهو نعم لا تقصد الآية ها؟ إيه الآية قلنا نحن استدلنا بها باعتبار صدرها على أنها تدل على أنها آية في باب القضاء والقدر، وأما إذا اعتبرنا السياق كله في الآية خارج باب القضاء والقدر أصلا. نعم نعم نعم. 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 لو نقرأ مثلا من الموضع من عند قوله وعلم أن الدعاء قال وعلم أن الدعاء يكون مشروع نافع في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء، وكان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. وما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب على أن المحو الإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت من ذلك الكتاب. وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخ ويثبت ما يشاء، فلا ينسخ السياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، معنى خرج بالآية. تقصدك هذا أنت؟ لا، هو الآية كأنه الآن بيّن ترجيحه. وقيل يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، قال والسياق أدل على هذا الوجه اللي هو يتعلق بخارج باب القضاء والقضاء، وهو قوله وما كان لرسول يأتي بآية لا بإذن الله لكل أجل كتاب. هذا هو السياق الذي يعني يساعد على كون الآية إنما هي تتعلق بالشرائع ونسخها. وما كان لرسول يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. نعم. نعم طبعا هو وجه. نعم لا شك وجه. نعم هناك اختيار اولا، الظاهر انه بالنسبه للايه بالنسبه للايه خرج بها. نعم والكلام انما هو في الدعاء، الكلام في الدعاء، ماذا هو الدعاء بالنسبة للقضاء والقدر. قال واعلم أن الدعاء يكون مشروع نافع في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، هذا هو القول الثاني. وحمل قوله لهو قول تبارك لكل أجل الكتاب، إن هو يعني ما يدل على اختياره هنا. ها؟ ولكن هذا لا يدل على اختياره في مسألة الدعاء. الدعاء يعني ماذا يقول؟ بعضهم قال أن الدعاء إنما يغير ما في أيدي الملائكة، وبعضهم لم يلتفت إلى هذا، والذين قالوا إنما يغير في أيدي الملائكة استدل بالآية، والذي استدل كذلك بالآية قبل وهو ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. إذا قلنا ولا ينقص من عمره الضمير يعود على عمر شخص آخر، معناها الله عز وجل زاد عمر هذا وأنقص من عمر هذا، ولا يكون نفس الذي زاد في عمره هو نفس الذي أنقصه. معليش خلينا نفهمك بما فهمته. الله عز وجل قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، إذا جعلنا وما ينقص من عمره عائدة الضمير فيها عائد على نفس معمر، معناه نفسه الله عز وجل جعله معمرا وجعله هنا قسم العموم، هكذا نفس المعمر. هذا ما سببه؟ ممكن دعاء بدعاء أو فعل ما فعل من البر، فالله عز وجل مجد له في عمره، وهذا كذلك سبب شرعي لم يقع معه ولا إثبات. على قول آخر، ويصير معنى الآخر الآية معنى آخر، أنه ربما يدعو الله عز وجل فيكون عمره الذي هو في أيدي الملائكة مثلا نقول 90 عاما أو 70 عاما مثلا، فيدعو الله تبارك وتعالى ولا يفعل ما يفعل من البر، فيزيد الله عمره إلى 90، كان 70، وهذا في أيدي الملائكة كان 70 ثم صار 90 بسبب مثلا الدعاء. فيكون معنى قول عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو ما في يد الملائكة أو يثبت ما في يد الملائكة، وأما ما في لوح محفوظ فعمره هو هو ثابت. أظن هذا هو الذي لكي واضح. نعم، السؤال كذلك الذي يليه: ماذا يريد الماتر عندما عقب الكلام في القدر بقوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته؟ القدر، ماذا يريد الماتر عندما عقب الكلام في القدر بقوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته؟ نعم. نعم، إذا لا تعارض بينهم، نعم، ولا تنافي، لأن بعض الناس ممكن لا يستقيم له الإيمان بالقضاء والقدر إلا علمين في الشر. بعض الناس ربما يعني، وهذا في حق الفقه الكبير، أن الإنسان يعني ينتفي عنده ماذا؟ التعارض بين القضاء والقدر والشر. قلنا بعض الناس ممكن جدا لا يستقيم له الكلام في القضاء والقدر إلا عندما كأنه يهمل الشرع. نعم، وهذا هو الذي حصل من الجبرية، هذا هو الذي حصل من الجبرية. وأما القدرية فهم على العكس من ذلك، نفوا القضاء والقدر وكأنهم تمسكوا بالشر، نفوا القضاء والقدر. لكن الصحيح هو أن نؤمن بالقضاء والقدر، نؤمن بالقضاء والقدر، ونؤمن كذلك بأن الله عز وجل شرع لعباده يعني شرعا يلتزمونه، أمرهم فيه بطاعته ونهاهم عن معصيته، فهم عند طاعته يستعينون بالله تبارك. عندما يريد في العمل بشرع الله عز وجل لا شك أنهم يستعينون بالله تبارك وتعالى، وأنه عز وجل إعانته للعبد بمعنى أن يوفقه سبحانه وتعالى على فعل ما أمره به وترك ما نهى عنه. كل إنسان يستعين بالله عز وجل على فعل المأمور وترك المنهي، فهذا. وإذا حصل ما حصل عليه من المصائب فإنه يقول قدر الله وما شاء فعل، نعم، ولا يكون كذلك عند المعصية كما قالوا جبري، وعند الطاعة قدري. هذه مقولة كذلك معروفة لأهل السنة أيضا يردون بها على الفرق، أنت عند المعصية جبري وعند الطاعة قدري، معنى هذه أنه عندما تقع منك معصية تقول قدر ربي عليا وكذا وكذا وإلى آخره، هذا كلام الجبرية فيها. وأما عند الطاعة فتقول هذا إنما فعلته بنفسي وأنا كذا وأنا الذي فعلت وأنا الذي اجتهدت وأنا الذي كذا. نعم، إذن هذا هو إن شاء الله مراده عندما عقب الكلام على في القضاء والقدر، عقب مباشرة بالشرع بالكلام الشرع. إذا توقفنا عند قوله وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. نعم، قال رحمه الله تعالى: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم، قال في الشرح: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، نعم، الاصطفاء والاجتباء والارتضاء كلكم عندكم متقارب المعنى، متقارب لا يجمل عنده متقاربة، متقارب المعنى، نعم، فيعود إذن على المعطوف عليه وحده فقط، والمعطوفات كأنه نعم. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، نعم، سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن هذه كلها كان المؤلف رحمه الله يريد أن يبين بأنه بعدما وطأ لها بأن أشرف مقامات الإنسان أن يكون عبد الله تبارك وتعالى، لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله، لن يستنكف، نعم، وللملائكة المقربون. إذن فمقام العبودية مقام شريف جدا، ولا يستطيع الإنسان يتنصل منه ولا يقول مثلا لا أريد أن أكون عبدا، بل الكمال يبلغ درجته العليا عندما يكون الإنسان في يعني العبودية الخاصة التي عبودية الأنبياء والرسل عليه السلام. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة، استحق التقديم بماذا؟ بالعبودية أو بالسيادة. النبي عليه لما أكمل هذا المقام استحق أن يكون سيدا، هذه السيادة لم ينلها هكذا فقط، وإنما لما أكمل مقامات العبودية. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة: إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. إذن تكميل العبودية هو الذي حصل به ذلك التقديم في الآخرة، فهو كما قال: أنا سيد ولد آدم من القيامة ولا فخر، نعم. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة إن، عطفا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول. أقول قال في أول الكتاب، في أول الكتاب لا تبحث على فيه ما قرب أرضا، بل هو في أول الكتاب نقول في توحيد الله معتقدين أن الله، نعم، إذن فهو أول معتقد، كما نقول مثلا قال محمد بن مالك أن الكتاب كله والألفية كلها مقول قول. قال نقول في، نعم، قال: لأن الكل معمول القول، أعني قوله: نقول في توحيد الله، نقول في توحيد الله، نعم. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، تقرير نبوة الأنبياء. الآية طريقة الكلام يقول: النبوة هذه دليلها الوحيد هي المعجزة، بمعنى أن كل نبي لا يكون نبيا إلا إذا كانت له معجزة، كما أن الصوفية اليوم يقول أن كل ولي لا يكون وليا إلا إذا كانت له وليت الكرامة كان بنفهم العام يعني أن الله عز وجل أكرمك بالاستقامة والثبات وكذا وكذا. لا، الكرامة هي أمر خارق للعادة، تقريبا نفس الشبه له. أهل الكلام قالوا أن المعجزة ضرورية لا بد منها لأن يكون شخص ما نبيا. هؤلاء قالوا لا بد للولي من الكرامة. الكرامة كذلك بمفهوم عند متأخر، لا بد. شخص لا يندرج في صنف الأولياء إلا بالكرامة. وسوف يأتي على كل حال نقد والتعرض لهذا التحكم. قالوا الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. نعم، والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقدروا ذلك بطرق مضطربة. وقرروا جيد كذلك، وقرروا صح. وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح. تبين جيدا من هنا سوف يبدأ كأنه رحمه الله نقد هذا المسلك، المسلك الذي هو تقرير النبوة بالمعجزات فقط. قال ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالها تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة. يعني التمييز بين الصادق والكاذب، بين النبي والمتنبي. أبدا ما حصل للناس غلط يوم ما أنهم مثلا يعني عندهم شبه بين مسيلمة الكذاب ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اشتبه عليهم وقالوا والله ما نشعر في الله النبي فيك. لم يحصل هذا، لم يكن أبدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم علامات النبوة تبدو في وجهه، في مسلكه، في سيرته، في أخلاقه، في معاملاته، في عهوده ومواثيقه، في التزاماته إلى آخره. نعم. قالوا التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ نعم. وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. إذا احتولوا افترضنا أنها ما كانت موجودة هذه الآيات، البديهة تعطيك الخبر بأن هذا ليس متنبي. ولذلك كما قال كذلك ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يصير كأنه واجب على المسلم أن يفرق بين الولي ومدعي الولاية، كما أنه يجب عليه أن يفرق بين النبي والمتنبي. ولا يبقى كما هو كثير من الناس يعني باقي فقط على الكرامات. قلنا وليس الكرامات كان بمعنى العام، بل الكرامات هي أمر خارق العادة، وهذا يلتبس على كثير من الناس، لا يفرقون بين الكرامات وبين الاستدراج وبين السحر. وذلك كثير من الناس سحرة كهان هم عند الناس معدودون من الأولياء، خلق كبير وقع لهم ذلك لأنهم فقط، بل ربما قد يأتي لا تستبعد أن المسيح الدجال ممكن الناس يدعون له أنه من أولياء الله لأجل ما يرون عنده من أمور يعني أكبر بكثير مما رأوه على أيديهم كثير من مخلفنا. قالوا ومن أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة وإذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال تعالى هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون أو يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم، فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعها من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك. نعم، إذن كثير من الناس كأنه يلتبس الولاية كذلك عند بعض الناس في كونه مثلا يخبر عن بعض المغيبات، لذلك ترى كثير من الناس يراهنون على الأمر المتعلق بالغيب. الولي الحقيقي صراحة لا يجرؤ أن يكون له كأنه ينازع الله عز وجل في أمر الغيب، بالعكس تراه ربما نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فينا نبي نعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مدح بهذا ونشدت بين يديه إشعار نعم قال لا يعلم ما في غد إلا الله. نعم، بعض الناس ممكن يتباهى بهذا ويتبجح ويود أقنع الناس أنه عنده شيء من 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 مما يتعلق بالمستقبل. قال وبين نعم قال فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعه من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء ليس عن ملك أي ليس وحي. نعم، ليس عن ملك أي ليس وحي. نعم، قال تبارك وتعالى قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذا هو نعم يعني الشياطين الكهان السحرة هم الذي تنزل عليهم الشياطين، لا تنزل على الملائكة، الملائكة إنما تنزل على الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إذن قال ليس عن ملك وليس بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، ابن صياد هذا كان من أهل محمد، ابن صياد شكون هو ابن صياد؟ ها الكريم هو إذن كان رجل من المدينة يسمى صافي. صافي نعم هذا اسمه ويعرف هكذا بالمصيات. كان من أهل المدينة وربما كان كاهن. كان كاهن نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشك أنه هو المسيح الدجال. وقيل أنه اختفى. قيل أنه اختفى في آخر عمره لا يعرف. نعم. وهو فيه رواية تقول بأنه نعم مات وصلى عليه الناس ونحو ذلك. وله ابن. له ابن معروف بالرواية. برواية الحديث. وكان هو يدافع عن نفسه ويحتج يقول أليس المسيح الدجال لا يدخل المدينة وأنا الآن من سكان المدينة. نعم ابن صياد. وكان كذلك أيضا يشك فيه ليس فقط عمر بل عبد الله بن عمر كذلك والله أعلم كذلك أبو سعيد الخدري كانوا يظنون به أنه هو المسيح الدجال سيما عندما اختفى فقوي ظنهم على ذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قصة معه أنه يوم ما دخل حديقة وأتاه كأنه يتخفى من ورائه فقالت له أمه قالت له أمه كانت كأنها تقابلها كذا على حسب ما ذكر قالت له وراءك محمد قال أنا قد خبأت لك خبيئا أغلق يده وقال قد خبأت لك خبيئا فماذا فعله وتجرأ فأني عفان الخبيئ ما هو قال الدخ ولم يكمل الكلمة على عادة الكهان أنهم يعني ربما يعطون لزبائنهم بعض الغيب وقال الناس يتكلف ويجتهد في تكميله دائما هكذا الكهان إلى اليوم يجد ممكن جدا من يتردد عليهم يحاول يتكلف في ما سمعه منه يقول كلام هذا هو الذي قال يوم وكذا فقال الدخ والنبي كان قد خبأ له صورة الدخان فقال الدخ قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. نعم. وهم يوما عمر رضي الله عنه بقتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهو يمنعه من ذلك قال له إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله فلا خير لك في قتله بمعنى ربما تكون قد قاتلت نفسا بريئة. نعم. يمكن نعم صحيح تميم الداري نعم وهو الذي كان قد ألقته سفينة بعد أن اقترب به البحر نعم في جزيرة وقد لقي المسيح الدجال مكبلا بالأغلال إلى عنقه ودار بينهما حوار. نعم. ولا شك أن هذا الرجل كان في المدينة يعني في الوقت الذي رجع تميم رضي الله عنه من تلك الرحلة يعني كان ابن صياد في المدينة وليس هو الذي كان تركه قيدا صدقه يعني قوي جدا قوي جدا في أنه ليس هو المسيح الدجال وأما المسيح الدجال فإنه يعني هذه الأغلال تقطع على حين غضبة يغضبه فيخرج عن الناس ولكن الذي يستطيع أن نقول أنه أحد الدجال هو دجال لكن ليس الدجال الأكبر لأن في حق كل كذاب كل كاهن كل مدعي للنبوة فهو دجال. نعم. قال ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبأ فقال هو الدخ هكذا الدخ لم يكبر على عادة الكهان دائما هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. ما معنى لن تعدو قدرك؟ معنى لن تجاوز حد الكهان هذا هو الكهن يعني إنما أنت كاهن وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الشيطان إن الشيطان ثابت بأن لو عرشه على الماء يرسل سرايه إلى الأرض وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، أنواع ليس فقط الأمر محصور في المعجزة، أنواع تهديهم إلى أن هذا فلان صادق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان معروف بالأمين، حتى في المدعي للصناعات، حتى المدعي للصناعات من الحرفة من الحرف والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والمنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك، والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. إذن خبر الاثنين والواحد والثلاثة اللي هو معدود عند العلماء بخبر الأحد، ومشهور عندهم أنه لا يفيد العلم الضروري. العلم الضروري معناه العلم الذي لا تستطيع أن تدفعه، فرض نفسه على ذهنك، لا ينتظر منك أن تقلبه وتعرف منه وجه الصدق، بل هو علم ضروري كأنما نشأ في الذهن. حتى أنهم اختلفوا قال العلم الضروري هذا منين جاء. العلم الضروري مثل العلوم التي عندنا جميعا ولا نكاد نناقش فيها، بل ربما بعضهم يسمي يقول هي البديهيات، ينطلق من الإنسان في كلامه، وهي لا تحتاج إلى استدلال. قال أين حصلت؟ هي معلومات تجدها محصلة في ذهنك، مثلا كما لو قيل مثلا الصعود النزول الأكبر والأصغر الجزء والكل ونحو ذلك من هذه المعلومات الضرورية، يعني معلومات فيها تصوريات وفيها حتى بعضها يعني مركبة تصديقات، يعني تجدها في ذهنك. إذن يصير يعني أحيانا يقترن بخبر واحد وخبر الاثنين والثلاثة ما يجعله كأنه علم ضروري، إذن لقوة القرائن. إذن النبي كذلك تصحبه قرائن تجعله ما يحتاج إلى إثبات نبوته بأي طريقة أخرى، قال هذا ما يحتاج. أو كما قالوا وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. مقصود المنافقين، المقصود المنافقين. نعم. ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ماذا عندكم هذا الأثر؟ لعثمان. نعم. فإن كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ نعم، هذا كأنه يعني واضح من باب أولى. فإن كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن، يعني تعرف صدق ولا كذب أحيانا، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي، إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما أخاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني، فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزاه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. إذن هذا النبي عليه السلام وهو في أوائل النبوة. خديجة رضي الله عنها وهي في ذلك الوقت زوجته، نعم، كان صلى الله عليه وسلم وجد منها ما يعني حصل له به طمأنينة ويقين، وهي كذلك استأنست بما أفاد أن هذا ليس كاذبا، ووجهه ليس وجه الكذاب إنما وجه الصدق، واستدلت بما كان به صلى الله عليه وسلم من أعمال لا يفعلها إلا الصادقون. كذلك قال النجاشي، أيضا النجاشي لم إنما سأل بأسئلة توصل بها إلى أن هذا الذي أمامه أو هذا الذي وصله خبره هو نبي، بمجرد أسئلة طرحها وأسئلة دقيقة، نعم، فهدته إلى أن هذا الذي نعم لم يلتقي به ولم يره أنه نبي. قال وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكات واحدة، وعنده اطلاع على ما جاء به موسى عليه السلام. ثم لما أخبر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن كل واحد منهما رسول. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام. وكذلك نحن الناموس الآن نستعملها البعض. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم، إذن هذا حوار وقع نعم بين هرقل ومن وفد إليه. قال وكذلك هرقل ملك الروم، وهو طبعا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به، ولكنه كانت عنده كذلك هو أيضا أسئلة، أسئلة يتعرف بها على الصادق من الكاذب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، النبي عليه السلام كان يكتب كتبا إلى الملوك، وكان ذلك إنما كان بعد صلح الحديبية، كل رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء والقادة قادة البلدان إنما كانت بعد صلح الحديبية. هنا طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين. أبو سفيان تعلمون بأنه كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم كبير، ثم بعد ذلك من الله عز وجل بالإسلام، كان عدو شديد العدو. قال وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك، هذا السؤال مهم جدا، ويريد يقول ربما الإنسان يريد أن يحافظ على ملك آبائه، لأن هذا من مقاصد الشخص الذي يتزعم أنه يريد أن يستمر ملك آبائه، ولذلك تراه ربما يعني يجتهد ويتحرك وكذا. فقالوا لا، قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه، كما قال الله عز وجل في نبي أنبياء قال أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. نعم. هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دين سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا، معنى كل من دخل لا يرجع. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. لأن هذا الكلام موجود، يعني إذا كان في شيء من الكذب الإجابة يتعقبهم ويقول الشخص الآخر قل لا. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وهذا أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من أدلة، فقال سألتكم هل كان في آبائهم من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائهم من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب لا يسخطه أحد، وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول بمعنى تدل. نعم. وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والمفتاح نحن بصدد ماذا بهذا الكلام الطويل كله؟ نعم. إذن الكلام هنا ما زال في إثبات النبوة صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لابد من المعجزات وليس مزيته وحده، وإنما النبي والمتنبي يتميزان بعلامات كثيرة، بصدقه، بأشياء عديدة، والناس طبعا يعني يختلفون، ها هذا يعني زعيم من الزعماء هرقل ملك الروم، يعني ثبت عنده أن هذا نبي، والنجاشي كذلك ثبت عنده أن هذا نبي ولم يره، نعم، وإنما بمجرد أسئلة دقيقة طرحها فوجد الجواب عليها، فعلم أن هذا إنما هو يعني يخرج من مشكاة واحدة مع الذي جاء به موسى عليه السلام، إذن فهو نبي، نعم، ولم يرى معجزة أمامه، وثبتت له نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أسئلة طرحها ووجد الجواب عليها، فعلم بأن هذا إنما هو نبي. إذن تركنا طريق المتكلمين، قصرهم إثبات النبوة على المعجزات وحدها فقط، وإن كانت معجزة جزء معتبر، وسوف ربما المؤلف رحمه الله يسميه يقول ممكن يترك هذه التسمية معجزة، نقول آيات والبينات ودلائل النبوة، هذا هو الاسم الصحيح بدل كلمة المعجزات. معجزات هذا اسم فقط، ربما المتكلمون هم الذين فرضوه وصار متداول. نعم، قال والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآيات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم. وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. نعم، وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر، وهو حينئذ كافر، نعم، من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج. محمد ماذا تعرف ونحن خروج؟ ماذا تعرفها؟ المفتاح؟ الجملة كلها معنى قال لهم فقلت لأصحابي ونحن خروج، قال لهم ونحن خروج، ما معنى هذا؟ نقول قول هكذا، معنى قلت لهم ونحن خروج، ما معنى ساسي؟ إذن جملة حالية، هذه يقال جملة حالية، معناها قال لهم وهم في حال خروجه. إذن ماذا قال لهم؟ لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، فقلت لأصحابي ونحن خروج، نعم، أي في حال خروجنا، هذه تسموه الحالية، أي في حال خروجنا، نعم، فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، معناها بلغ أمره بحيث صار هكذا، يعني الملك هذا الآن كأنه اعترف به وأنه نبي، وهو ملك من الملوك، نعم، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا، هكذا يقول أبو سفيان أو في حال كفره، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، لأن يظهر أن هذا الكلام أداه بعد إسلامه، الظاهر أنه أداه بعد إسلامه، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقول المشرك في حال شركه، بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح من الوزارة. إذن كأنه أداه بعد إسلامه، بمعنى حكى ما كان في كفره، وهذا يعني يجوز الإنسان يتحمل في الكفر ويؤدي في الإسلام، بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. نعم. قال: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. نعم. يعني أكين أمور تجتمع فيحصل منها واحد مجموع معين، انشراح صدر وتعطي مثلا الطمأنينة بأن كذا وكذا، ولكن بعض الوقت لا يحصل ذلك، ولكن يحصل بعضها فقط. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر واحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة، كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح من بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية، الآية معناها علامة. نعم. إذن ذكرها بالنسبة لموسى لإبراهيم لنوح لكذا لكذا لكذا، ومجموعها نعم يفيد ما يفيده ربما أو يفيد بعضه واحدة منها. وبالجملة في العلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم، وعاقبة أعدائهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ها؟ ماذا؟ وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر، هو من أظهر عفوا، ومن أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور، ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجلينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. يعني هذه الأخبار ممكن جدا أخبار هؤلاء ليست الأخبار التي جاءتنا في القرآن الكريم. الله عز وجل قال في قصص القرآن الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل. إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. إذن الأخبار جاءتنا من القرآن الكريم طبعا أثبت من تلك الأخبار جاءتنا من هؤلاء. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. نعم. منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن رحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق، ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر. وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، إذن يسمونه دلائل النبوة، بمعنى ما يستدل به على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نذكر ربما في كثير من مواضع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن خبر مستقبلي، فيقال أن هذا من دلائل النبوة، معنى مما يستدل به على أنه نبي. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يخبر عن تفرق سيكون في الأمة ويذكر عدده، نعم، فهذا طبعا لا يكون إلا من نبي لأنه أمر غيب، فيقع ويقع صدقا على الصفة التي أخبر بها، هذا لا يكون إلا من نبي، فيذكره العلماء فيما يسمونه بدلائل النبوة. نعم. نعم قال وبيان ذلك أنه كأنه إذا نعم قال ولذلك ولذكر دلائل نبوة محمد بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته له إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به، ويعني بمعنى كل ذلك يقول لله عز وجل أمره به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، يقصد هنا طبعا بالخصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله يؤيده وينصره. إذن هذا طعن في الله عز وجل، نعم، ومع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعوته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ لا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره. كم من ادعناه وكانت وراءه قبيلة أو قبائل عديدة، سيما الكذاب مثلا والأسود العنسي وغيرهم، يعني كانوا من دعاة وكانت ظهرت وراءهم قبائل كبيرة من العرب، ونحن لا ننكر أن كثير من الكذابين قام في الوجود وظهر فوسوك ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعه فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعملون ذلك، يعلمون ذلك. قال تعالى أم يقولون، تذكرت سابقا عند قوله عز وجل نعم كما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتيد. إذن هذا الله عز وجل يقوله نعم على من ربما يقوم بشيء ينسبه إلى الله عز وجل. الله عز وجل حتى وإن أمهله فإنه لا يهمله، لا بد أن يقطع دابره، لا يتركه كذا يفسد في الأرض ويدعى النبوة ويفعل ما يفعل مدة زمنية كذلك تقول، وينسب ذلك إلى الله عز وجل وأن الله تبارك أمر به أمره به تبارك. نعم. قال تبارك وتعالى في الملائكة ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. اتخذ الإنسان غضب من الله. إذن فهذا كله يدل على أن الله عز وجل مهما كان، فهذا يعني الشخص الذي يدعي بأن هذا ليس بنبي فإنه طعن كما قال في الرب. نعم. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، وهنا انتهى جواب الشر. ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق، وقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، كأنه فرغ من هذا البحث الآن. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المبدأ الذي بحث بدأه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبوته ليس كما قال المتكلمون لا تثبت إلا بالمعجزات، المعجزات كما عبرهم في الحق وإلا نقول هي آيات، آيات الله عز وجل سماها آيات وسماها كذلك بينات ولم يسميها سبحانه وتعالى معجزات. في المعجزات نعم، وكثير من هذه الآيات في الحق ليس معجزة، الصدق ليس معجزة، الصدق الحديث وصلة الرحم وعدم الغدر مما استدل به على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله ربما هذه الأشياء بعضها يدل على بعض ما يستفاد بالمجموع، لكن مجموعها التي اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نبوته، كل ذلك يدل على نبوته عليه الصلاة. هذا خطأ على كل حال، الاعتماد على المعجزات وحده فقط نعم هو الذي تثبت به النبوة، لا، النبوة تثبت به المعجزات نعم، وتثبت كذلك بما عداها من كثير مما هو معدود من دلائل النبوة وكثير ما يمر بنا أشياء من ذلك. نعم. قال وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء، النبأ، النبأ من الخبر. نعم. إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة. نعم، هذا كلام سيق والمشهور على كل حال، انهم يقولون ان النبي هو الذي امر بشرع او هو الذي اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. هذا مشهور، لكن ربما قد يكون الأدق أن الرسول دائما أرسل إلى قوم مخالفين، ناس ليسوا موحدين. والنبي الغالب أن يكون فيه أنه لم يحالي بشرع، نعم هكذا، ويوحى إليه قطعا. علامة النبوة أن الشخص يوحى إليه، إذا لم يوحى إليه فليس بنبي، ولكن النبي إنما يكون مجددا لرسالة رسول قبله ولا ينزل عليه كتاب. أما الرسول فإنه يؤمر بالشريعة الجديدة وينزل عليه كتاب، كتاب من الكتب السماوية، ربما نعلم اسماء بعضها وكثير منها لا نعلمه. فهذا هو الذي يسمى الرسول، معناه أرسل إلى قوم، هؤلاء الأقوام يكونون مخالفين له، بمعنى أنهم جاءهم بشرع جديد، جاءهم بالتوحيد. بينما النبي إنما هي كما مثل علماء السنة في هذه الأمة، يأمرون بالدين الصحيح ويرجعون بالناس إلى ما كان عليه الدين في أيام النبوة في زمان الصحابة رضي الله عنهم. هذه مهمتهم في الأمة كلها كأنبياء بني إسرائيل، علماء السنة يدعون إلى الدين الصحيح، إلى التوحيد، إلى ترك البدع، نعم، والدخيل على الدين وتجديد الدين والدعوة إلى العمل بالمصدر، مصادر القرآن اللي هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تراهم يعني يعمل هكذا تقريبا. وأما الفرق على كل حال مشهور على كل حال، ولكن يعني صراحة دخله النقد من عدة جهات. نعم قال ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. أعم من جهة نفسها بمعنى أن كل رسول طبعا يكون منبأ، لكن من 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 جهة أهلها معناها الرسل أنفسهم هم أقل من الأنبياء، لأن ما دام كل نبي يمكن أن يرسل يمكن أن لا يرسل، فالأنبياء أكثر من الرسل. قال وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم. ماذا نعلم محمدا؟ لا أقول فاعل لا تقول مصباح، مصباح الاختصاص هو الذي يدري بعد نعمة وبيسر. إذا قلت منصوب على الاختصاص فهو الواقع بعد فعل مقدر ب أعني أو نحو ذلك. نعم إذن محمد ماذا نعبه؟ فعلبي قال في الرسالة هكذا وإرسال الرسل من أعظم نعم الله تعالى على خلقه، وخصوصا إلا أن تكون خصوصا بمعنى أخص، نعم خصوصا تكون فعل مطلق لفعل محذوف تقديره أخص، وتكون محمدا كأنها منصوبة كذلك على المفعول به، لذلك الفعل محذوف. نعم كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله: وإنه خاتم الأنبياء. قال في الشرح: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن قرئ خاتم وقرئ خاتم. معليش الكل على ممكن قد لا يكون ذكرها. الخاتم بالكسر معروف هو طابع ليختم به، وغالبا يكون بعد إكمال الرسالة خاتم. هذا الذي فعل هكذا نقول احنا الختم هكذا، لكن في حق الختم النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الملوك الفرس والروم لا يعتمدون من الرسائل إلا ما كان مختوما، اتخذ له خاتم صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله. بغض النظر عن الترتيب الذي ربما تجدونه بعضهم مكتوب الله فوق مكتوب بعد محمد مكتوب بعد رسول، ثم اتخذ خاتم صلى الله عليه وسلم مكتوب على الرسول فكان يختم به عليه. الخاتم الآن صار هكذا ويختم به، ولكن غالبا إنما يكون في آخر شيء لا تكتب شيء بعده. فإذا احتجت أن تكتب مثلا فتعيد الختم مرة أخرى من هذا بالكسر. نعم عفوا، أنا قلت الخاتم خاتم بالفتح هو الطابع، وأما الخاتم فهو الذي تختم به معناها تنهى به، ختمت كذا بمعنى أكملت. نعم قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة. ختم بي البنيان وختم بي الرسل. إذن كان آخر شيء في البنيان هي تلك اللبنة، فختم أنا كان آخر شيء. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بستة، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قوله: وإمام الأتقياء. قال في الشرح: الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله: وسيد المرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثرة بن أسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى كنانة
كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى كنانة من بني، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. نعم، استثنى الله عز وجل من السقر، خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي المؤلف رحمه الله هنا بصدد ماذا؟ بصدد أنه لا يجوز التفضيل بالأنبياء عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم، بمعنى هذه السيادة تقتضي أن يكون صلى الله عليه وسلم إذا أراد إنسان أن يبوح بها فهي عقيدة، أعتقد أن النبي سيد ولد آدم. ثم هو صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن ماذا؟ أن نفاخر أو أن نفضل عليه، مثلا من نفضل كما قال لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة إلى آخر الحديث. إذن كأنه يشكل ممكن عند بعض الناس فيحتاج إلى تفقيه حتى يخرج هذا على وجه وهذا على وجه آخر وينتفي التعارض بينهما. فالجواب الجواب الذي هو ماذا؟ التوفيق وإزالة التعارض والتنافي. فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، هكذا قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، سمعها الصحابة رضي الله عنهم سمعوها، ولا شك هذا كان في المدينة. فلطمه مسلم، لطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي هذا الحديث يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تفضلون على موسى. إذن لا تفضل على موسى هذه مناسبته، بمن إذا قيل على هذا الوجه الذي فيه التفضيل وفيه ربما يعني إثارة بعض ما يكون من النعرات ونحو ذلك مما لا يخدم الدين فهذا لا يجوز، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهو النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما. لا إنسان ممكن يجدني قاتل قال مثلا فقط نقاتل على بلادنا ولا على هذا الأرض بتاعتنا ولا على قبيلتنا ونحو ذلك، ولا يستحضر شيء من معاني يعني نصرة دين الله ونحو ذلك، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يجمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا، نعم ها؟ وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. نعم، على أنه مثل البصير في بردته يقول وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم، لا شك يدخل فيها يعني تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا لم يذكر الله عز وجل المشير إليه. نعم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر, وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص, أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر, فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه, وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا ينصب على أفرادهم, بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. لا
يصعب. لا ينصب أحسن.
قال وقد أجاب بعضهم بجواب آخر, وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضل بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص, نهي عن التفضيل الخاص. التفضيل الخاص معناه أن تذكر اسم نبي واسم نبي في مقابله, نهي عن التفضيل الخاص أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه, بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر, أنا سيد ولد آدم فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه, وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا ينصب, اللي عنده لا يصعب صح ولا صح, بمعنى هذا التفضيل العام لا ينصب على أفراده, بمعنى لا يجعل أنك تقول فلان بن فلان أفضل من فلان بن فلان من أفراده, بخلاف ما قيل لأحدهم فلان أفضل منك, إذن هذه الصورة لا تجوز وتجوز الأولى, يعني بعضهم خرجوا على هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو التفضيل الخاص, ولا مانع من أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل عليه السلام لا يمنع من هذا, ولكن أن تقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى أفضل من كذا إبراهيم أفضل من كذا فهذا لا, وإن كان في الحق حتى هذا صراحة معروف أن أولي العزم الرسل بأيانهم, أولي العزم من الرسل هم محمد عليه السلام موسى عيسى إبراهيم نوح, وحتى هؤلاء الخمسة نقول أن محمد أفضل من إبراهيم وإبراهيم أفضل من موسى وموسى أفضل من عيسى وليس بنا عيسى, ونوح ممكن جدا مما قد يقال من التفضيل, فكليم الله أفضل ممن لست في هذه المنقبة. نعم. التخصيص ماذا؟ نعم. طبعا هذا لا شك أن الله عز وجل كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله, فخص من خصه بما خصه نعم بالمنقبة وبالاختيار الذي وبالاصطفاء الذي جعله أفضل من غيره ممن لست فيه تلك الصفة. قال ثم إني رأيت الطحاوي قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار, وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى, وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا, بعضهم نعم وهذا في الحق سمعناه من شيوخ يقولون بل وربما يذكرونه كأنهم يستوقفون به الناس ليسمعوا لهذه القصة لتذكر لهم وتذكر بطريقة فيها شيء من التفنن مما يريدون به, كأنهم يذكرون على كل حال من باب الإلغاز أو التمييز بالفقه أو نحو ذلك, يعني بعض الشيوخ قال لهم اشرح لكم هذا الحديث اشرح كأنه بديع لا تفضلوني على يونس بن متى, قال لي ما يصنع لكم لين تجمع لي مبلغ تحصل شيء المال عاد سهل. قالوا أن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأنه قرب، بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. يونس وهو في بطن الحوت معناه في قاع البحار، يعني قال لهم هو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. النبي عليه الصلاة والسلام عرج به، الحمد لله عرج به إلى السماء وهو في ذلك المكان العالي قريب من الله عز وجل، ليس أفضل من ماذا من زلمت الذي هو في البحر. وإن كان وقت عروج النبي صلى الله عليه وسلم ليس وقت وجود يوسف المتى في البحر، هو يوسف المتى يعني في زمانه كان في البحر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في زمانه في عالجا ليس في نفس الوقت ولا في نفس الزمان. وقالوا والله إن هذا صح بديع استحق المال وزيادة وربما جمعوه له. قال وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله، وإذا ترون أن فيه ماذا فيه الكذب وفيه نفي عقيدة الاستواء الله عز وجل، بمعنى لا تقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ هذا المبلغ أنه ارتفع في السماوات، نحن نقول أنه قريب من الله عز وجل، ونستدل بهذا على أن الله عز وجل مستوى من العرش، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات حتى بلغ إلى سدرة المنتهى وسمع صريف الأقلام، نعم، وكان في السماوات كان قريبا ما شك من العرش قريب من الله عز وجل، نعم، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى ما رأى، وغشيه عليه الصلاة والسلام نور، وعندما سئل قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. لا شك أنه كان في مقام عالي قريب من الله عز وجل، ولا شك أن في ذلك الزمان يونس بن متى وقد كان في قلب البحر كان بعيدا، حيث المكان كان بعيدا، وإن كان الله عز وجل يقال فيه أنه هو بنفس قربه ووعده سيان، لكن المخلوق نحن الآن في مكان في الأرض والله عز وجل فوق سماواته تبارك وتعالى. إذن فيه صاحبه كان يقول لهم ما كان فيه فرق في ذلك المكان وهذا المكان. وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى. يونس بن متى هو ذو النون، نعم، ليس في نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، مليم أي فاعل لما يلام عليه، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقال ما قال يونس أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، نعم، وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيرهم بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا عن التشبه به وأمره بالتشبه بأولي العزم، حيث قيل له فاصبر كما صبر أولي العزم، فقد يقول من يقول أنا خير من يونس، وليس الأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى إن أشركت ليحبطن عملك. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر، أتبعه بقوله ولا فخر، بمعنى لا فخر مع هذا، وإنما هو مجرد إقرار ما أمر الله عز وجل أن يعلمه لنا على أنه عقيدة، كما جاء في رواية وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب، فانظر إلى هذا الاستدلال لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل، كما يأتي الإشارة إليه عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. إذن ولو نتوقف هنا يبقى قليل لندخل في موضوع آخر. اليوم 18 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.